شما ابو وبرو روح قديش وحاضله شرير امين. اخوتي الاحباء، تحتفل الكنيسه المقدسه في يوم 15 ايار بعيد بركه السيده العذراء على السنابل، وهو احد ثلاثه اعياد لبركه العذراء. العيد الاول بركه العذراء على الزروع في 15 كانون الثاني. العيد الآخر الثاني هو بركة العذراء على السنابل في 15 أيار، والعيد الثالث هو بركة العذراء على الكروم في 15 آب. ومنشوف أوقات هذه الأعياد في مواسم الزراعة، مهمة لمواسم الزراعة. بكانون الثاني يزرع المزارعون بذورهم في الربيع. 15 أيار هو وقت حصاد السنابل، وفي آب هو عيد الكروم، ويأكل المزارع من ثمر كرمه الذي زرعه. هذه الأعياد قبل المسيحية كان الوثنيون يقدمون فيها قرابين وبواكير لآلهتهم لشكرهم على بركة مزروعاتهم. وحتى كان في آلهة عند الوثنيين للخصوبة وللأرض. في عنا إله البعل مثلا، معروف البعل هو الذي يرسل المطر، إله الرعد الذي يرسل المطر ليبارك الأراضي. لهلأ نحن نقول مزروعات بعل، يعني مسقية من مياه المطر وليست مسقية بسقي بشري. فكانت الشعوب تقدم الشكر للآلهة على بركة مزروعاتها. هذه الشعوب الوثنية عندما انضمت إلى المسيحية، المسيحية أظهرت أن البركة عندما تأتي من السماء ليست البركة من آلهة غير موجودة، آلهة وثنية، ولكن البركة هي من الرب، رب السماء. ومن هو الذي أعطى هذه البركة للأرض؟ هي السيدة العذراء عندما ولدت لنا مطر الحياة. هي الغيمة التي أعطتنا مطر الحياة، هي الحقل المباركة مثل ما تأملوا فيها الأباء السريان، التي أعطتنا سنبلة الحياة اللي هو السيد المسيح. وهي كل هذه الأوصاف التي تطلق عليها الحقل المباركة، الأرض العطشة التي سقتها مياه السماء، مياه الروح القدس. مار أفرام يتأمل بوقت الزرع ووقت الحصاد في الربيع. فإذا الزرع بالشتاء بكانون والحصاد السنابل بالربيع، بقول عادة في كانون بيجي البرد، والبرد هو الذي يعري الأشجار من أوراقها ويعري الأغصان من ثمارها. يعني بالشتاء ما بنشوف ثمار، ولكن على العكس في الشتاء ظهرت لنا سنبلة الحياة من أرض العذراء العطشة. أي بميلاد السيد المسيح جاءت لنا الثمرة، ظهرت لنا الثمرة في وقت عادة لا ننتظر ثمر بالشتاء. أما في الربيع بيقول بالعكس، في الربيع تنبت السنابل وتصعد وتكون تلافح الهواء، تخرج إلى العلن، تخرج من الأرض السنابل بالربيع. بيقول بالربيع على العكس اللي صار، من هو الحزمة المباركة، هذا اللقب الذي يعطيه للمسيح، أخفى نفسه في الأرض. شو مقصود عند مار أفرام؟ هو موت السيد المسيح ودفنه. بيقول السيد المسيح حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت لا يمكن أن تأتي بثمر، ولكن إذا ماتت أتت بثمر كثير. فإذن في الوقت الذي فيه السنابل تخرج إلى خارج الأرض في الربيع، المسيح هو دخل إلى باطن الأرض ليخرج بثمر ويعطي الحياة للأرض. مار يعقوب السروجي أيضا لديه تأمل جميل حول السنابل. بيقول خبز الفلاح مدفون في الأرض. كيف يعني؟ يعني الفلاح هو الذي يزرع بذره في الأرض وبيدفنه في الأرض، وعند ذلك بعد ما يزرعه بالشتاء مثل ما قلنا، الرب يأمر الرعود أن تعزف لهذا البذر بكناراتها، بقثاراتها، بيطلع صوت الرعود تعزف لهذا البذر كي ينمو، ثم تعد له المطر الغيوم. ويسقط الرب المطر من السماء ويخرج هذا الزرع هذا البذر من الأرض يفتح يشق بطن الأرض ويخرج. وعندما يخرج يرسل له الرب الندى لكي يغسل وجهه هذا الزرع، ويرسل له أيضا الرياح لتنميه ويشد عوده لينمو، وتنمو السنبلة قليلا قليلا تشد عقدها حتى يأتي زمن الحصاد. وبيقول في زمن الحصاد في الربيع تكون حبات البذور حبات القمح مخبأة في القشر تبعها، بيقول تشبه الخطيبة التي كانت تلبس الحجاب لكي تلتقي بعريسها، كيف الخطيبة كانت بتحط على وجهها حجاب. بيقول حبات القمح كمان مخباية بقلب حجابها بقلب القشرة تبعها تنتظر عريسها. من هو هذا العريس؟ العريس هو الفلاح. وبيقول لا تظهر وجهها لأحد إلى أن تذهب إلى مكان العرس إلى البيدر. بيقول لهونيك بيخذ الفلاح إلى البيدر، هونيك يكشف عن وجهها ويصنع لها عرسا بالقرابين والبواكير ويدعو إلى هذا العرس. من يدعو؟ يدعو الكاهن ليأتي إلى هذا العرس، وهناك الكاهن يبارك هذه البذور هذه الحنطة لتصير خبزا خبزة طيبة شهيا تقرب قربانا للرب. هالمسيرة يلي عم نشوفها على الخبزة التي تبدأ بالحقول وتنتهي في البيدر وببركة الكاهن هي إذا بدكم دورة طبيعية موجودة، ولكن يريد مار يعقوب أن يقول لنا أن حياتنا ودورة حياتنا الطبيعية يجب أن تكون كلها لمجد الرب ولشكر الرب على عطاياه. الأمر الثاني إخوتي الذي أريد أن نتعلمه اليوم من عيد السيدة العذراء هو أن هذا العيد جاء في التقليد الكنسي. هالثلاث أعياد اللي ذكرتهم للعذراء ليست فريضة نص عنها في الكتاب المقدس، ولكن في التقليد الكنسي في أحد أبيات الإشحيم اللي منقولهم بنقول هذا التقليد بدأ في أفسس مع مار يوحنا الرسول في أفسس في آسيا الصغرى يعني اليوم بتركيا. وأهمية هذا التقليد يجب أن نفهمه أن له أهمية ولو أنه لم يذكر في الكتاب المقدس. في بعض الجماعات المسيحية كل ما هو من التقليد يقللون من أهميته، كل ما هو من التقليد يقللون من أهميته. وأنا اليوم حابب أحكي كلمتين فقط عن أهمية التقليد الكنسي المحفوظ في الكنائس التقليدية. في القرن الثاني أحد أباء الكنيسة العظام اللي هو إيريناوس أسقف ليون في فرنسا يلقب بأبو التقليد الكنسي لأنه دافع عن فكرة التقليد الكنسي. في أيام هذا الأسقف في القرن الثاني كان في كثير من البدع والفرق الهرطوقية اللي عم تطلع بأفكار غريبة عجيبة، وبيقولوا بمكان بأمكنة مختلفة من العالم أنه الرسل سلموا تعاليم خفية ما أعلنوها لكل العالم، ونحن هول الجماعات السرية كانوا بيقولوا نحتفظ بهذه التعاليم بفرقنا ومنعلمها لتلاميذنا أتباعنا يلي بيلحقونا يلي حابين يستنيروا بالتعليم الفائق التعليم الكبير. إيريناوس حارب هذه الهرطقات هذه الفرق، وكان جوابه لهذه الفرق أنه جميع الكنائس المسيحية في العالم أجمع حيث بشر الرسل حيث يمكن أن نحصي الأساقف التي الذين توالوا على كراسيها، جميع هذه الكنائس تحتفظ معاً بالتعليم الرسولي الواحد في جميع الكنائس على امتداد العالم المسيحي، إن كان في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب في كل الكنائس التعليم المسيحي هو واحد. أما هذه الفرق اللي عم تطلع وتحكي أنه عندها تعليم آخر وتقليد آخر استلمته من الرسل فلا يمكن أن تثبت لا أن تعليمها يرقى إلى الرسل ولا أن سلالة الكهنوت فيها ترقى إلى الرسل. فأهمية التسلسل في الأسقفية حتى الرسل، أهمية وحدة التعليم بين جميع الكنائس لمحاربة هذه الفرق، هذه البدع المنشقة عن الكنيسة. كان عم يشدد على هذا الشيء القديس إيريناوس. مع تشديده على أهمية التقليد الكنسي، لم يكن إيريناوس متحجر في موضوع التقليد. يعني ما كان كل المواضيع التي تأتي من التقليد بنفس الأهمية. جوهر المسيحية، جوهر التعليم المسيحي طبعاً لازم يكون واحد في كل الكنائس الرسولية، ولكن مرات في بعض العادات اللي ممكن أن تختلف من مكان إلى آخر، وهذه لا يجب أن تقسم الكنيسة. في أيام إيريناوس مثلاً كان في بعض الكنائس المسيحية مثل كنائس أفسس اللي حكينا عنها قبل شوي، كانت تحتفل بعيد الفصح في 14 نيسان العبري مع اليهود. أما كنائس أخرى مثل روما، مثل كنائس سوريا أنطاكيا، فكانت تحتفل بعيد الفصح أي بعيد القيامة يوم الأحد الذي يلي 14 نيسان. فصار في خلاف أمتى نحتفل بالفصح، وقام البابا في وقتها بابا روما بحرم الكنائس اللي هي بأفسس التي تحتفل ب 14 نيسان مع اليهود. فجاء إيريناوس وكتب إلى بابا روما يقول له: هذه العادة أن نحتفل في 14 نيسان في أفسس، هو بيعرف منيح كنيسة أفسس لأنه أصله من إزمير من آسيا الصغرى إيريناوس، وهذه عادة أخذتها الجماعة المسيحية في أفسس عن يوحنا الرسول وبوليكاربوس وعن فازن تقليد رسولي، وبالتالي اختلاف العادات لا يجب أن يخلق انشقاق في الكنيسة. وشوي شوي قدر إيريناوس بحكمته أن يقنع البابا بأن لا يحرم هذه الكنائس برمتها من أجل عادة، اختلاف بالعادة. قال له كمان في اختلاف مثلا بأيام الصوم، من صوم يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع قبل عيد القيامة، كمان في خلافات من الكنائس، ولكن هالخلافات ما بتأدي إلى أنه نحرم بعضنا البعض. فإذا العادات البسيطة لا يجب أن تكون سبب حرم، ولكن أن تبدل في جوهر المسيحية هذا طبعا غير مقبول عند إيريناوس. مشكلة الفرق اللي كانت عند إيريناوس اللي هي فرق غير رسولية، كنائس غير رسولية وبل بدع زي ما نقول، كانت أنها تحرف كل شيء في المسيحية حتى الكتب المقدسة لكي توافق تعليمها اللي هو تعليم مثل ما قلنا مزيف. آخر مثل بحكي عن إيريناوس بهالفكرة، بيقول كيف بحرفوا الكتب المقدسة، بيقول يخرجون الآيات من سياقها بس لتوافق أفكارهم، بيروح بيشيل الآية من محل. عم بحكي هذا الكلام لأنه عنا نفس التعامل اليوم مع فرق مسيحية أخرى تدعي أنها مسيحية وتتعامل بنفس الطريقة، بيشيلوا الآية من محلها وبيحطوها بس بعد فكرتهم ليثبتوا فكرتهم، وما بيهتموا بسياق الكلام كما جاء في الكتاب المقدس. بيقول بعطيكم شو بيشبه هذا العمل، بيقول كأنه واحد فنان عمل صورة للملك من الحجارة الكريمة، عمل مثل موزايك من حجارة كريمة، عمل صورة للملك وصورة جميلة جدا، رجع اجا واحد تاني فك الحجارة الكريمة وخربط ترتيبها، ومن صورة ملك عمل صورة ثعلب، من هالحجارة عمل صورة كلب صورة ثعلب، واستخدم نفس الحجارة الكريمة، نفس الحجارة الكريمة اللي هي منيحة، ولكن بهر فيها بجمالة نقول الذين ينظرون، ولكن من صورة ملك حورنا لصورة ثعلب أو صورة كلب. ونفس الشيء بيعملوا هؤلاء الناس اللي بيشيلوا الآيات المقدسة اللي هي مثل الحجارة الكريمة، بيشيلوها من سياقها وبيحطوها بسياق آخر، فيصنعون مسخ وليس إيمان مسيحي. نتعلم إخوتي هذا الشيء كله من عيد السيدة العذراء بركتها على السنابل، لتكن بركتها مع جميعنا في بيوتنا في عائلاتنا، تبارك رزقنا وحياتنا ومعيشتنا لأنها هي التي أعطتنا يسوع، ويسوع هو البركة الأساسية في حياتنا، له المجد الآن وإلى الأبد. آمين.